بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا نحن كنا وقفنا في خاتمة في نهاية الدين المشترك، وفيها مباحث المبحث الأول في بيان تعريف القرض وركنه.
هذا يتكلم عن القرض.
على القرض هذه تكملة يعني.
نعم، والله هذا مهم لأنه الناس يتعاطونه.
نعم.
أن يكونوا على دين منه.
نعم.
نعم.
الرقبة.
المسألة الأولى.
أي.
القرض بالفتح والكسر. قرض وقرض يعني.
قرض هو الشائع يا أخي.
شائع بالفتح.
نعم.
معناه اللغوي المال الذي يعطى على أن يؤخذ بعد ذلك بدله ويكون قيميا أو مثليا.
هذا المسألة الجديدة. ويكون
قيميا أو مثليا.
عجيب. نعم.
حتى قيميا.
يقول
هذا. نشوف. مو أكو أثر بالحديث.
هذا
القراءة. اللي قرأناه. اللي
قرأناه. أن النبي صلى الله عليه وسلم.
سلف بعيرا ببعيرين.
نعم.
صحيح.
نعم.
هذا في القراءة ولا بالقرآن.
القرض.
القرض.
لا لا القرض. القرض هو الاستدانة. استدانة. ما أخذنا أخي واحد ولا مر علينا هذا.
نعم ما مش.
سريع أخي.
يقول وعلى هذا التقدير يكون القرض بمعنى المقروض.
إيه. نعم.
أما معناه الشرعي فهو عقد مخصوص يرد على دفع وإعطاء المال المثلي لآخر على أن يرد مثله.
مثله نعم.
ويخرج بقيد على أن يرد مثله الوديعة والهبة والصدقة والعارية.
نعم.
لأن الوديعة والعارية يجب ردهما عينا، كما أن الهبة والصدقة لا يلزم ردهما عينا أو بدلا.
هذا مثله، لكن شو ماذا يقول بالشرح القيمة؟
سيأتي يمكن.
نعم.
المسألة الثانية.
نعم.
ينعقد القرض بالإيجاب والقبول.
نعم.
ويتم بالقبض.
نعم.
أي يقيد بقيد الملكية يمكن.
نعم.
بقيد الملكية. مثلا لو قال المقرض للمستقرض قد أعطيتك هذه 50 دينارا أو 50 كيلة حنطة قرضا لك. وأجاب المستقرض قائلا قبلت. كذلك لو قال أحد لآخر اعطيني 5 كيلات حنطة على أن أؤدي لك مثلها بعد وأعطاه كان هذا العقد قرضا.
أو يقول له دايني.
نعم.
نعم.
ولا يكون هذا العقد بيعا.
نعم.
حتى لو كان بيعا فهو غير جائز لأنه ربا.
نعم.
كذلك لو أعطى أحد لآخر نقودا قائلا له اصرف هذه على مصارفك أو حوائجك أو على الغزاة ولم يذكر بأن ذلك قرض أو هبة وقبض المذكور ذلك فلا يكون هبة بل يكون قرضا لأن هذا اللفظ محتمل القرض والهبة وبما أن القرض أدنى من الهبة فالأولى حمله على القرض. أما لو أعطى أحد لآخر أثوابا قائلا له البسها فقبضها فلا يحمل ذلك على القرض الفاسد بل يحمل على الهبة للتصرف.
لا تفضل.
طاجيك ولا منين؟
من انت؟
طلاب من الجامعة اجانب من الصين. من الصين. من الصين.
تفضل استريح بابا. ايه.
المسألة الرابعة يصح القرض الذي يعطى بشرط ان يكون فلان كفيلا سواء كان ذلك الشخص حاضرا او كان غائبا.
نعم.
وسواء كفل او لم يكفل ويكون للمقرض الحق اذا لم يقدم الكفيل بفسخ القرض واسترداد المقروض حالا وحق الاسترداد للمقرض موجود وثابت حتى لو اعطى كفيل لان القرض عقد غير لازم.
نعم.
يعني يرد الشيخ بعد القرض؟
لا ما يقرض ولو قدم له كفيل لأن القرض غير لازم بالنسبة للمقرض. إيه؟
إلا بعد تسلم
المبلغ هذا. نعم.
المبحث الثاني في بيان شروط القرض.
إيه؟
المسألة الخامسة.
إيه؟
يشترط أن يكون المستقرض عاقلا مميزا غير محجور فلذلك لو أقرض أحد مالا للصبي المحجور وسلمه إياه وتلف في يده فلا يلزم الصبي ضمان. أما إذا كان المقروض موجودا في يد الصبي فللمقرض استرداده. والحكم في المعتوه هو على هذا الوجه أيضا. أما إذا استهلك الصبي المحجور المال الذي قبضه قرضا فقد اختلف فيه. أما إذا استهلك الصبي المحجور المال الذي قبضه قرضا فقد اختلف فيه فقد اختلف فيه نعم في سقط هنا فقد اختلف فيه. قال عند الطرفين لا يلزمه ضمان. فعند الطرفين يمكن أو كذا. فعند أبو حنيفة ومحمد نعم. فعند الطرفين لا يلزمه ضمان. أما عند أبي يوسف فيلزمه ضمان. وقد صحح قوله بالقول وهو الصحيح. وقد فصلت هذه المسألة والاختلاف المذكور في شرح المادة كذا من كتاب الأمانات من
كتاب لا هذا محجور يعني الأصل في المحجور الصبي المحجور هذا ما يكون مسؤول. ثم القرض يعتمد على أن المقرض باختياره ورجل عاقل فهو يتحمل هذه المسؤولية.
إذن ترجحون
قول الطرفين. نعم هو فائدة قول أبي يوسف قطعة سبيل لمن يدعي الحجر.
نعم.
لأن الحجر ما يقف عند حد الصبي الصغير.
نعم.
هناك أشخاص لهم نفس الحكم.
نعم.
كالمعتوه مثلا أو المحجور لأموال محجورة أو محجوزة لأنه لآخر فيعني من هالباب هالأشياء لقطع السبيل عن الاحتيال.
نعم.
لكن الطرفين أقرب للفقه من القول أبي يوسف. نعم.
المسألة السادسة يشترط في القرض بيان مكان التأدية ويتعين محل القرض على أنه مكان التأدية. ولو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر بطل الشرط. كذا في الدر المختار
بطل الشرط إذا كان شرط التأدية في مكان آخر.
أي.
والسبب في ذلك هناك شبهة الفائدة المتأتية من القرض وكل نعم. قرض جر نفعا فهو
نعم.
ربا
نعم. نعم. جميل هذا التعليل.
نعم.
بطل الشرط يقول يبطل الشرط أما العقد فصحيح يا شيخنا.
لا ما نجي لها المسألة.
قل ولو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر بطل الشرط.
بطل والعقد صحيح.
والعقد صحيح هذا معنى
والعقد صحيح لأن تصحيح هذا قول زفر. قول زفر في مسألة النكاح المؤقت.
نعم.
عند الإمام زفر يبطل الشرط والعقد صحيح. وأما عند الآخرين الحنفية
يبطل
العقد كله أيضا.
يكون في ذلك فائدة للمقرض.
إيه لأن الأمكنة تختلف.
نعم.
من جهة القرب والبعد والسلامة والتعرض للنهب إلى آخره.
فيدخل نعم. في باب الربا.
إيه نعم يدخل في باب الربا. نعم.
كذا في الدر المختار. قال فلذلك لو استقرض أحد في دمشق من آخر 50 كيلة حنطة أثناء ما كانت قيمة كل كيلة منها 20 درهما ثم تلاقى المقرض بالمستقرض في بغداد وطلب منه الحنطة التي أقرضه إياها. هنا ذكر بغداد يا شيخنا وعادة يمثل بالأستانة
ما قريبة
وطلب منه الحنطة التي أقرضه إياها. نعم في وكان سعر كيلة الحنطة في بغداد 30 درهما فليس للمقرض أن يجبر المستقرض على تسليم الحنطة له في بغداد بل يؤخذ من المستقرض كفيل على أداء القرض في دمشق.
خلاص هو من عقد بكفيل حتى يأخذ بعد ذلك إن عقد عاريا من الكفالة فلا يستطيع أن يلزمه المقرض بأداء كفيل ما يقدر. لكن لو اتفق على الكفيل جائز
لا بأس.
يلحق بالعقد.
نعم. المسألة السابعة لا يبطل القرض بالشروط الفاسدة.
ايه جيد
عجيب هذا على مذهب زفر شيخنا تقول.
نعم
على مذهب زفر يعني
لا زفر يبطل الشرط والعقد الشرط. والعقد صحيح.
ايوه هو لا يبطل يقول لا يبطل القرض بالشروط الفاسدة.
اي نعم
أما في البيوع كأن نحن يعني متفقين على هذا الشيء.
نعم.
في الربا إذا كان الزود أنه يقتل في الربا.
مو مسألة الشروط مختلفين بها، يعني بين المذاهب وبين المذهب الواحد في بعض الأنواع من العقود. فنحن ما نأخذ هنا، ما عندهم قاعدة ثابتة، لكن الغالب أن الشرط الفاسد يفسد العقد، هذا هو الغالب في المذهب الحنفي وغيره. والمذاهب الأخرى عندهم اختلاف في هذه المسألة. نعم.
قال ويكون الشرط المذكور لغوا، فلذلك لو استقرض أحد سكة مغشوشة على أن يؤدى بدلها، أن يؤدي بدلها سكة خالصة، كان القرض صحيحا والشرط باطلا، ويكون المستقرض مجبورا على رد مثل المقبوض،
يعني مغشوش.
مغشوش. كذلك لو استقرض أحد 50 كيلة حنطة في دمشق على أن يسلم.
لكن هنا نقف يعني الحقيقة في مثل المغشوش. المغشوش هنا جاي يقولون أن العقد صحيح،
صحيح. نعم.
على أن يرد صحيح.
أي.
كيف هذا؟
لا هو يعني هو كأنه شيخنا صار عرف أن الدراهم فيها الزيف والصحيح،
يعني اللي فيها الزيف يعني يكون سعرها أقل.
أقل. أي.
نعم.
يعني صارت عملة رائجة.
رائجة.
وإن كانت مغشوشة.
نعم.
يعني كانوا فيها نسبة من غير
مثلا في الفضة فيها شيء من النحاس.
أيه.
الذهب شيء من الصفر أو النحاس أيضا،
وهكذا.
نعم.
قال كذلك لو استقرض أحد 50 كيلة حنطة في دمشق على أن يسلمها في بغداد كان القرض صحيحا والشرط باطلا، ويكون المقترض مجبورا على أداء القرض في مكان القرض.
نعم.
المبحث هو هذا، كل العلة في هذا كما تفضلت بشيخنا أنه قد يكون فيه فائدة.
فائدة. نعم طبعا.
وكل قرض جر منفعة فهو ربا.
نعم.
المبحث الثالث في حكم
في مسألة الشرط في هذا، ما قد يكون تنازع بين الطرفين، ما أصح أن يكون أنه يفسد العقد، سيكون التنازع بين الخصمين إذا
اشترط.
يعني انتهان سيكون، يعني
لا، هذه أحكام شرعية على الإنسان اللي يلتزم بها، كونه أنا جاهل هذا مو حجة لتصحيح الباطل، ما يجوز هذا. نعم.
المسألة الثامنة، يملك المستقرض المقروض عند الطرفين بالقبض أو بقبضه وكيله بالقبض أو بقبض رسوله أي بنفس القبض، ولو لم يستهلك المستقرض لأن القبض يفيد العين في الحال، حيث بالإقراض والتسليم يفيد هناك الملكية. شوف.
يا شيخ، الكيل في المثليات في القرض يجب أن يكيلها الإنسان
بالكيل، يعني الكيل معروفة، والشيء هذا مما يقال، يعني مما يقال هذا
المكيل بالكيل والموزون بالوزن
والموزون والمحدود بالعدد. نعم.
والمذروع بالذرع وهكذا.
نعم.
قال نعم، يملك المستقرض المقروض عند الطرفين بالقبض أو بقبض وكيله بالقبض أو بقبض رسوله أي بنفس القبض، ولو لم يستهلك كل مستقرض لأن القبض يفيد،
ولو
لم يستهلك كل مستقرض، يعني يملكه بالقبض مش بالاستهلاك.
طبعا في القبض. شنو ولو لم يستهلكه؟ ومتى يستهلكه؟
يعني
لا، يعني يقصد من هذا يكون بالقبض، ولو ما
استهلكه أو لم يستهلكه.
لا، يعني بالقبض لابد منه، لكن لم يتبع القبض باستهلاك. لكن قبض بإسلامة، مثلا يستقرض منه فشي أكل أو مي أو خبز أو ما إلى ذلك، مو شيء، هذه يقبضها هو، لكن ما يستهلكها بالحال، خليها عنده.
نعم.
الشافعي يقولون حتى وإن قبض القرض لا، يعني يصح للمقرض الرجوع حتى يستهلك المستقرض.
هذا مبالغة.
شيخنا القاضي أحمد الطيب،
هلا
السلام عليكم.
كيف حالك يا أخي؟
شيخنا
هلا، مرحبا، طيب الله وقتك وجهدك، الله يسلمك أخي. لا، شوف هذا القول أنه بشرط أن يستهلك يخالف أن القرض بالقبض يفيد الملكية للمستقرض.
نعم.
فلما يفيدها ما يكون شرط علي بعد.
أي. هو الآن يقول لا يشترط الاستهلاك، بمجرد القبض يملكه.
يملكه. لا، الأخ يقول عند الشافعية، يعني ما شايف هذه.
لا، عند الشافعية شكال في المنهاج أنه لا يملكه، أنه يملكه بالقبض ولكن للمقرض أن يرجع بعد القضاء.
لا ما يقدر يرجع، ليش؟ لأنه يناقض روح القرض. وهو الاستملاك مستقرض، قلنا اشترطنا عليه كذا كذا، والقبض أيضا تدل به عقله قدامك.
لا يا شيخ، يقول عدم الرجوع أن يستهلكه الشرط.
ما كل شرط، كل شرط وقيد هذا خلاف مقتضى هذا العقد اللي قلنا أنه يفيد الملكية. خلص، مو تكون رقيب عليه.
نعم. قال: لأن القبض يفيد العين في الحال، حيث بالإقراض والتسليم يخرج المقروض من ملك المقرض ويدخل في ملك المستقرض.
تمام.
ويثبت في ذمته للمقرض مثل المقروض.
تمام.
للمقرض.
نعم.
فلذلك إذا أقرض أحد آخر 50 كيلة حنطة وسلمها له وطلب المقرض من المستقرض قبل أن يستهلك الحنطة المذكورة رد الحنطة المذكورة عينا، فللمستقرض أن يبقي الحنطة المذكورة وأن يسلمه مثلها.
نعم.
وليس للمقرض أن يقول إنني أطلب ردها عينا.
تمام. لكن هذا صحيح. ها، كلها مبنية على أنه خرجت من ملكه
بالقبض.
بالقبض هذا. ولكن لو لم يستهلك المستقرض ما استقرضه وأراد أن يرد هذا
نفسه
يمتنع المقرض؟
لا، ما له حق.
لا، ما هو 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 يريد مثله. والمثل ليس كالعين.
نعم.
الأصل.
نعم.
فلما يريد للأصل الذي أعطاه ما عليه، ما لم يضره شيء.
لكن شيخنا قد يكون مثلا،
ولكن قد يكون هذا بقي عنده وصابه تلف.
أيوة.
وصابه كذا كذا.
أو أنه من الأشياء التي بمضي الوقت
يعني يصير شيء تتغير أو كذا من هالباب. سدوا الباب. قالوا ما يجوز.
جميل.
ما يقبله. نعم.
أما عند الإمام أبي يوسف فيجب رد المقروض عينا إذا كان لم يزل في يد المستقرض وليس له إعطاء مثله ما لم يرضى المقرض.
شوف ما يصير. أن يرد يجب عليه أن يرده.
آه.
نعم. ولو هذا
يقرب من الشافعية قليلا.
لا، ما أظن هذا.
قال كذا،
هذا كل واحد دا يأكد على فتزاوية معينة.
يقولنا ما قد سارت في الدمة، لا زال عادي موجود عنده، عندما تسترق ترتب في الدمة.
لا.
قال كذلك: لو اشترى المستقرض من المقرض الحنطة التي استقرضها وقبضها فالبيع يكون كأن لم يكن ولا يوجب نقض القرض، وبالعكس لو باع المستقرض الحنطة المذكورة للمقرض كان صحيحا. كذلك يصح
المستقرض إذا باعها للمقرض.
نعم.
ما كلها فرع على الملكية.
لا، هو نعم.
لا، المستقرض الذي يبيع.
نعم.
المقرض ما استقرضه منه.
أي.
البيع صحيح.
نعم.
ليش صحيح؟ لأنه يبيعه ملكه، وتغير العقود على الشيء بمسامة تغير الذات.
الذات. أي.
ولذلك لما واحد فقير يعني فقير أو كذا، لما أعطاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كهدية، قال هاي بالنسبة لنا هدية وبالنسبة لغيرنا تكون صدقة، هذه صدقة ممنوع منها. وكذلك لو أنت تصدقت على فقير، ها، هذا الفقير ملك هذا الشيء. وصار كأنه ليس صدقة. نعم. نعم.
قال كذلك يعني يتغير الوصف بالعقد.
يعني تغير اليد أو تغير العقد على الشيء بمثابة تغير ذاته.
نعم. قال كذلك يصح قبض الوكيل بالقبض أو الرسول ويكون كقبض المستقرض، وعليه لو أرسل المستقرض خادمه ليقبض المقروض من المقرض ويوصله إليه، وادعى المقرض أنه أدى المبلغ المذكور للخادم، وادعى الخادم بأنه قبض القرض وسلمه للمستقرض، وأنكر المستقرض قبض الخادم فالقول للمستقرض، ولا يعد المستقرض مدينا ما لم يثبت قبض الخادم، ولا يرجع المقرض أيضا على الخادم، لأن المقرض يقر ويصدق أن قبض الخادم بحق وليس غصبا يعني.
نعم.
يعني مسألة إثبات هنا بعد ذلك.
إيه طبعا.
قال: أما إذا أقر المستقرض بأن الخادم قد قبض المبلغ المذكور من المقرض فيلزمه المبلغ المذكور. كذلك لو أمر أحد آخر قائلا: خذ لي من فلان كذا درهما قرضا، فاستقرض المأمور المذكور المبلغ المذكور من ذلك الشخص وقبضه، وادعى بعد ذلك أنني أديت المبلغ المذكور لآمري، وأنكر الآمر قبض المأمور فالقول للآمر، ويلزم المأمور أداء ذلك المبلغ.
القول
للآمر.
ما
هو ايش قال هذا المأمور؟ عيدها بالله مرة
ثانية. كذلك لو أمر أحد آخر قائلا خذ لي من فلان كذا درهما قرضا، خذ لي من فلان كذا درهما قرضا، فاستقرض المأمور المبلغ المذكور من ذلك الشخص وقبضه، وادعى بعد ذلك أنني أديت المبلغ المذكور لآمري، وأنكر الآمر قبض المأمور، فالقول للآمر ويلزم المأمور أداء ذلك المبلغ.
تمام.
أنه معترف أنه قد قبضه.
قبضه لفلان.
لفلان. لكن فلان هذا منكر. أنه
منكر البينة تصير على الآمر.
على المأمور.
على المأمور. نعم.
هاي. ولكن ما يكون الرسول أنه أمانة يده يد أمانة.
لا مو هذا الدعاء صار ابني. الرسول لو الاعتراف قول الرسول قول المرسل، الرسول مو وكيل.
هو اعترف الوكيل. أنه رسول يا شيخ.
الرسول هذا قال أنا قبضته، المأمور قال قبضت وسلمته للآمر، الآمر ده ينكر مو اللي على الإثبات
على الرسول،
لا على المأمور.
المأمور
المأمور هو على المأمور، لأن هو ده يدعي والمدعى عليه صار هذا. نعم.
إذا قال هلك
حتى في الأمانات الشريك،
اما اذا
قال
سلمت له
عليه
هذا الشريك، اذا
قال سلمت له. لا مو هاي عده هي مرحلتين، يعني امره ان يذهب الى فلان ويستقرض منه كذا، هاي شيء. الشيء الثاني تنفيذها وتسليم، مو فالمامور هذا ده يعترض يعني استلمت له هذا، لكن ده يدعي ايش؟ ده يدعي اعطاء للامر، يثبت الآن
والأمر يقول ما استلم،
ما استلمت ومدعى عليه صار.
نعم.
والدين على المدعي. نعم.
هو ما يكون الشيخ مصدق أبدا
لا
في حال مصدق إلا إذا يعترف بالأمر يقول استلمت. نعم خلاص ماكو شيء بعد
في التلف كيف تأمنون وفي التسليم ماذا تصدقون
واحد هذا بابا، ولذلك الشرع أنت ألزم الحدود لا تنظر إلى شيء. الكتابة ليش؟ إذا تداينتم بالدين الذي المسلم فاكتبوه كتاب ليش؟ للإثبات.
نعم.
القاضي ما يعلم الغيب قدام اثنين، هذا يدعي شيء وهذا ما يدعي شيء، لمن يحكم؟ لمن عنده بينة. يعني شيء قاعدة هذه عامة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد شوف في الدعاوى قد تتبدل الصفات في نفس بين المدعى والمدعى عليه، فلو نعم تنتقل الصفة فيكون هو مدعي ولا بعد أن كان مدعى عليه، كما لو قال مثلا أنا أعطيت إلى فلان هذا المبلغ أو أطلبه هذا المبلغ، مو من المدعي هذا الذي يدعي أنه يطلب الفلان، المدعى عليه منه المقابل، المدعى عليه قال نعم أنا مطلوب لكن أديت هذا الدين، صار شنو؟
مدعي.
صار مدعي لازم المدعى عليه.
الدين يا شيخ مضمون الدين مش مثل الامانه.
عاد كل شيء اخي لما تدعي على المقابل لازم تثبت. لو الحقوق تثبت اما بالاقرار او بالبينات. الاقرار الانسان يقر على نفسه. وكون على نفسه يقر على نفسه قرين على ان ما يقوله صحيح.
يا شيخ الوديعه اذا احد أعطى عندي طرح وديعة ثم قلت أنه قد استلم يعني ماله،
نعم.
هل يعني أنا مصدق في قولي بالتسليم؟
لا لازم يوافق عليه
في الوديعة.
الوديعة
ماني بأمين.
أنت أمين إذا ادعيت الهلاك تصدق
أو أني سلمته
هلاك بغير تقصير.
التسليم أدري ما يخال بابا، أنت ودعتني وديعة أنا محترف أنا استلمتها منك، ها؟
لا ما اعترف صاحبه، قال انا اعطيتك الوديع ولكن ما سلمت لي.
ما يخالف هو ما يسلم، بده يطالبه بيها.
ايه
زي طالبه بيها ابني.
قال له انا قد سلمتها لك.
نعم. يثبت لازم، ده ينكر هنا يا اخي.
نعم. نعم.
يلا.
قال
لكن بالهلاك، لا بالهلاك اذا قال نعم هذه عندي هلكت، امين مصدق هلكت. مو يقال للمودع اثبت انها هلكت عنده، لا هناك يصدق. نعم. لانها تخص الامانه، والمودع اعترف بانه امين.
نعم.
أما التسجيل فخروج من الوديعة.
نعم. قال ولا يصدق بالاستقرار على الآمر إذا أنكر.
طبعا صحيح.
وكذا لو أرسل إليه كتابا بالاستقرار فبعث القرض مع من أوصل الكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه إلى الآمر. يعني إن الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها محتاج للتدقيق. أما قبض الأمور بإيصال كتاب القرض للمقرض فغير معتبر، أي لا يقوم مقام قبض طالب القرض. فعليه لو أرسل أحد لصراف قائلا فيه أرسل لي كذا مقدارا من النقود قرضا، وأرسل الكتاب للصراف مع شخص فأرسل الصراف 1000 درهم مع ذلك الشخص للمقترض، فلا يلزم المقترض شيء ما لم يصل المبلغ المذكور إليه، أي لا يكون المبلغ المذكور دينا في ذمة المذكور، لأن حامل الكتاب هو رسول لتبليغ الكتاب فقط وليس لقبض القرض. أما إذا كان الرسول رسولا بقبض القرض فيكون قبضه كقبض المرسل.
الرسول نطقه كأنه مو أكبر من
وكيل.
لا 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 مو وكيل، الوكيل يتصرف بإرادته واختياره، الرسول ليس شيء له إلا نقل.
هو أرسله وقال له سأرسل لك فلان ادفع له لي قرضا مبلغ كذا، فيصير الرسول هنا وكيل رسول ووكيل بالقرض.
رجل إذا نكر أنكر المرسل، إذا أنكر المرسل قال ما أرسلت لهذا ما وكبته، مدى يقول لك ما يكون مستقرض إلا بعد أن يقبض.
أما إذا كان الرسول رسولا بقبض القرض فيكون قبضه كقبض المرسل.
خلص إذا كان رسولا كذا فرق بين يرسله للقبض بالحالة الأولى، مو إذا يرسله بالقبض شنو زي قلنا
هذا يرسله للاقتراض. واضح. المسألة التاسعة، يصح التصرف في المال المقروض بقرض صحيح قبل القبض. مثلا لو استقرض أحد من آخر كذا كيلة حنطة وأمر المقرض أن يزرع الحنطة المذكورة في مزرعته، أي مزرعة المستقرض، وزرع المقرض بناء على ذلك الأمر.
وزرع
المقرض
والمستقرض وزرع
المقرض يمكن يقول يصح التصرف في المال المقروض بقرض صحيح قبل القبض. مثلا لو استقرض أحد من آخر كذا كيلة حنطة وأمر المقرض أن يزرع الحنطة المذكورة في مزرعته، أي مزرعة المستقرض، وزرع المقرض بناء على ذلك الأمر، فالقرض صحيح. نعم. ويكون المستقرض قد قبض المقروض،
دخل لأنه قبض. نعم.
أما إذا أحضر المقرض المال الذي أقرضه إلى المستقرض وقال له خذ هذا، فقال له المستقرض اطرحه في الماء، فطرحه المقرض في الماء، فيكون قد تلف مال المقرض ولا يلزم المستقرض أي شيء، لأنه أتلفه بنفسه كذا.
لا مو أتلفه.
ما قبضه.
نسمع.
الماء ليس محلا للقبض.
نسمع بقرار من الأول.
يقول أما إذا أما إذا أحضر المقرض المال الذي أقرضه إلى المستقرض وقال له خذ هذا فقال له المستقرض اطرحه في الماء.
نعم.
فطرحه المقرض في الماء فيكون قد تلف مال المقرض.
تلف من مال المقرض ليش؟ تقدر تقول لي ليش؟
لأنه شيخنا لم يقبضه المستقرض.
لما لم يقبضه لم يملكه. فلما أمره بما لا ولاية له عليه. مثل واحد عنده شيء أقول لك
دب بالماء. قال له أتلف مالك.
إيه؟
كأنه قال له أتلف مالك.
فأتلفه. مالك صمت مال عليه.
نعم. ولا يلزم المستقرض أي شيء. قال والحكم في الدين وفي.
نعم.
يعني لو قال له أكرمني 10 كيلات فوجد أن الإنسان قال هذا الطعام هذه 10 كيلات فوجد قال أطعمها مساكين أطعمها جماعة البلدية فأطعمها.
فماذا يا شيخ؟
نفس الشيء، ما لنا لازم صدقة أو غير صدقة، مسألة القبض. هل ملك المستقرض المقروض بدون قبض ثم أمر المقرض قبل أن يقبضه بينفق كذا؟ لا، قلنا المسألة
شيخنا
تصرف فيه قبل أن يملكه.
معلي شيخنا، الصورة هذه اللي ذكرها فعلا القاضي أحمد مهمة جدا. هذه وهي كثيرة الوقت يعني مثلا أنا ممكن أقول لفلان أقرضني 50 كيس من البر، تمام، من التجار، أحد التجار أقرضني 50 كيس من البر، وبيقول خلاص أقرضتك، أقول له خلاص لما يأتيك وزعها للفقراء، وزع هذه 50 للفقراء.
هنا نرجع، هل القبر يعني ما حصل أمامك يقوم مقام القبض الحقيقي؟
أيوة هذا
هاي مسألة،
يعني هذا بس في حكم القبض، حكم
هذا مو قبض، هذا مو واضح. يعني مسألة القبض، مسألة القبض يختلف، القبض أخي يختلف باختلاف الأشياء، باختلاف الأشخاص، باختلاف الظروف. يعني مسألة هذه تتكيف حسب نظر القاضي، مو مسألة يعني هذا كل قبض البيت بالمفتاح، فمو أجي أنا أعطيه إياه وأمرره وأسلم، ما تسلم هذا.
نعم نعم.
وهكذا.
يعني القبض هنا نستطيع نقول أنه قد تم بالتخلية في القمح هذا اللي ذكرنا المثال له.
قد يكون بالتخلية، قد يكون بالتمكين من الاستيلاء عليه.
هذا اللي
أقصد. نعم. هذا مسألة شهادية يعني.
هو يحصل يا شيخنا في رمضان. يعني يتصل بعض تاجر قماش أو تاجر مواد، يتصل لواحد تاجر دقيق ورزقه أعطينا 100 كيس ووزع
الفقراء
الفقراء،
أعطنا ده يشتري منه.
أيوة.
مو قرض
شراء وقد يكون قرضا،
أدري ما يخالف، لا لا البيع شيء
وشيء فيما إذا كان بيع واضح، لكن فيما إذا كان قرض
مثلي،
مثلي
أدري ما يخالف
50 كيس بر،
أدري ما أقول قرض.
نعم شيخ،
القرض يعني القران يعرف هذا، لما واحد يشتري من تاجر او ياخذ من تاجر او تاجر يشتري ياخذ من تاجر، هنا قرض مو بشراء، يتبع وياه يقول له وجعها على الفقراء.
أي.
هذا
انا نحن نتكلم فيما اذا كانت قرضا بجميع القرائن تدل على انها قرض.
اي خلص هذا هو،
بان يكون مثلا هو ما عنده بره، هو تاجر مواد غذائيه بس في هذه اللحظه ما عنده، قال اقرضني 50 كيس بر، ولما تجي بضاعتي من الحديدة من الميناء
صار اعترف بالقرض.
نعم.
بهذه الصراحة يعني.
كذلك أهل الأكمشة
إيه بلي ما يخالف هذا، أجل يقوم يعني هالقرائن إذا صلحت بأن تقوم مقام القبض خلاص يأخذ به. يعني مسألة مو يعني حدية هي، وإنما يرجع إلى تكيفة حسب القرائن، حسب الشخص والظروف وما إلى ذلك. نعم.
يعني أصحاب الأقمشة بعض الأوقات يخرجون زكواتهم، يخرجونها من نفس القماش، فتذكر بها على المساكين وعلى
الفقراء. يمكن هذا
ليش؟ يقول يا فلان أعطينا 20 طاقة من كيت، 20 طاقة من كيت، 20 طاقة من كيت، وأعطوها للمستحقين. أنا الآن خارج في مصر أو في مكة.
هذا ما يخالف يعني، هذا مو ماله، بيستقرض هالشيء هذا. بيستقرض هذا الشيء. ده يستقرض ثم يوكل هذا المقرض بالصرف
بتوزيعه.
نعم.
المسألة التاسعة، يصح التصرف لا احنا وين وصلنا، والحكم في الدين وفي رأس مال السلم هو على هذا الوجه، أما الحكم في الشراء والوديعة فهو خلاف ذلك، فيعد قابضا بإلقاء المال في الماء، والفرق هو أن المدين يمكنه أن يعطي غير المال الذي أحضر، أما في الشراء والوديعة فليس له إعطاء غير ذلك.
ما
ما
جاب له الوديعة، رد الوديعة قال ارمي بها، ارمي بها في الماء خلاص.
كفضة في الرجل ليس أنها مبنية على الأمان.
المبحث الرابع، في حق الأموال التي يصح إقراضها أو لا يصح. المسألة العاشرة، يصح القرض في المثليات.
تمام.
هو كل ما يضمن بالمثل. نعم. يصح القرض في المثليات كالمكيل والموزون والعدد والعدد والمتقارب، فلذلك يصح إقراض المكيلات كالشعير والحنطة، والموزونات كالدقيق والدراهم والدنانير والتبن والثوب، والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض والورق والورق. نعم. أنا أظن والعدد المتقارب
هو شنو العلة؟
الموزون والعدد القرض المتقارب، العدديات
مبني المتقاربة. على المماثلة،
الواو زايدة الظاهر شيخ.
اسمع عندي.
نعم شيخ.
القرض مبني على المماثلة والعدالة.
نعم.
لتحقيق هذا، فهنا كيف هذا؟ هي مو 100% يعني، كونه مكين مو معنى 100%. لا البيض المتقارب البرتقال المتقارب مو 100%. لكن هذا الممكن. شنو الوسيلة هذه؟
أنت
تأخذ تسدد وقالب. نعم.
قال فلذلك يصح إقراض المكيلات. نعم. وعليه فيجوز استقراض الدراهم والدنانير واللحم وزنا والورق عددا والخبز وزنا وعددا والجوز عددا أو كيلا. ولا يجوز القرض في الأموال الغير المثلية أن يكون فاسدا كالحيوان والثياب والعقار والعدتيات.
الخبز يدخلها النار يا شيخ تغيرها.
ما يتساهلون بها أخي بين الجيران، وإلا مو السوق هذا الخبز يباع بالسوق، لكن هذين الجيران لا بيع ولا شراء، وإنما من باب الإرفاق ومن باب المسامحة من باب شو يسميها حاجة.
نعم شيخنا يقول ولا يجوز القرض في الأموال الغير المثلية أن يكون فاسدا كالحيوان والثياب والعقار والعدديات المتفاوتة والأموال التي تقرض بقرض فاسد. على هذا الوجه يجب ردها للمقرض إذا كانت لم تزل موجودة في يد المستقرض.
والله محل نظر، لأن
مع أن شيخنا ذكر في البداية أن القرض يكون في العدديات والمثليات
والمثليات،
لكنه يمكن يقول قرض لكنه فاسد كذا.
نعم يجوز طبعا، ما يجوز هذا هو معدل فاسد ما عدا قال فاسد.
نعم.
لكن هذا محل نظر. أظن ابن القيم نصر القول بأنه القرض بالقيميات.
نعم.
وأظن هذا إذا جرى أيضا يدخل فيها المسامحة والحاجة والكذا، يعني من هالباب هذا مو كأصل.
نعم.
لأن القرض هو يراد به الانتفاع. يعني متعاونين مسلمين لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خففت المسألة فجعلت
لما يغتفر ما فيه من الجهالة. يعني
نعم بالرغم من ما فيه من الجهالة
تغتفر الجهالة.
لا مو تختلف تغتفر ما واضحة إن أنا ما شو اسمه هذا، ولكن دليل يعني يحسن إلى هل إحسان الجزاء الإحسان إلا الإحسان، ما لم يقصدوا فد ربا ويقصدون استغلال.
حتى لو وجدوا سنا مثل سنة فلا شك أنه سيكون هناك اختلاف.
لا والاختلاف موجود حتى في بعض المثليات موجود.
أيوة هذا هو اللي أقصده. فمثل هذه الأشياء الحاجة لها أثر بأن يقدر
هو الحاجة بحدود
كما قالوا اغتفر معرفة جهالة أساس الدار وكذا، لأنه لا يمكن حفر عند بيع الدار كاملا يكون أساسه غير ظاهر. قالوا وفي نوع من الجهالة، لكن هذه الجهالة تغتفر للحاجة.
لا بسيطة هذه أو للحاجة أو جريان العرف به، يعني تخريجات إله.
نعم. هم يسمي ابن القيم والشافعية يسمون القيميات مثل الحيوانات، يقولون القيمي الصوري.
أنا ثم هنا أنا مو هنا مو مسألة قرض، مسألة بيع. هذا بيبيع الدار والأثاث اللي فيه، ماكو قرض. لا ماكو قرض، ماكو قرض.
أنا أفهم أنه ليس هناك قرض، لكن في البيع من شروط صحة البيع لا يكون هناك جهالة وغرر.
إيه طبعا.
لكن الجهالة إذا كانت يسيرة أو كانت لا يمكن الاحتراز منها.
إيه طبعا أكو استثناءات لها. نعم.
كان يا شيخ عندنا ولا زال إلى الآن، لكن كان يعني أيام في الثورة وفي الأيام يقول لك 40 سنة 50 سنة كان مجتهد كثير بين الناس والكبائر. إنه إذا جاء وقت الأعياد أو وقت مناسبات الأعراس أو وقت حاجة مناسبة أن يأتي الشخص إلى آخر عنده الغنم أو عنده الضأن أو عنده البقر ويأخذ منه على أن يرد له مثله، ويأخذونه يسمونه حزم، يحزمه بالصن يعني كم يعني قدر الحزم ويرد مثله. فأنا كذلك
طبعا عن تراضي مو يجي عن تراضي.
وكان الفقهاء لا يعترضون
له.
أولا كمناسبة هذه
من النكات اللي جرت في هذا، أن لما دخل الجيش السعودي تهامة اليمن أيام الملك عبد العزيز وأيام الإمام يحيى
بقيادة فيصل،
أيوة كبير اسمهم أسلم حا خال أفسدوا على الإمام ودخلوا مع السعوديين، فمشايخهم بعدين دانهم الإمام عامل شديد قوي هذاكم، فروا اشتكوا الإمام ما نقاش فيه رجعوا قتلوا.
الله أكبر.
قتلوا العامل هذا حتى الإمام، فطلبهم سجنهم وطلبهم، بعدين كان يجي لهم السيخ مده ولي عهد المهمة يعني ما قتلت العميسي قالوا قتلناه. يا الواحد وليد صغير فيهم قال له قتلت العميسي يا وليد ما قتلوا أصحابه قال له كلنا قتلناه يا بولاي. والله لا عبد ولا خالد ولا مزير ولا كبيلي ولا شيخ ولا امرأة إلا كلنا اشتركنا بدمه. اشتكينا لك 100 مرة ما رضيت أشتري صفرة فيه. قال له ما العقبة؟ قال العقبة تصير زلطين زلطين تصير حزم الحزم يدي لك واحد
حزم. والله مسألة الاقتراب بالحيوان يعني يمكن أن نقول لأن موجود حديث شريف بالمسألة هذه والظاهر هنا صارت في مناسبة معينة يعني اقترب لحدنا على الاقتراب اقترب ابتداء
هكذا نص الحديث
اقترب شيئا هذا الاقتراب جاء للحاجة فيمكن أن نقول ولكن يجوز الاستقرار في القيميات للحاجة وهناك قاعدة تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة فهذا مخرج ولازم موجود هذا أثر صحيح لا يمكن أن نتجاوزه وإنما نجعله هذا استثناء من القاعدة
ومذاهب علماء يقولون بهذا
نعم
مذاهب علماء يجيزون القرض في الحيوان الشافعية يجيزون هذا
خلاص يجيزون
من القيم أيوه.
خلاص
قال المسألة الحادية عشرة إن المال المقبوض بقرض فاسد كالمال المقبوض ببيع فاسد بناء عليه فالقرض الفاسد يفيد الحكم عند القبض لأن الإقراض الفاسد هو تمليك مقابل مجهول فهو لذلك فاسد فإذا استقرض أحد دارا من آخر وتلفت في يده يضمن قيمة الدار للمقرض المسألة الثانية عشرة إقراض المشاع صحيح فلذلك لو أعطى أحد لآخر 100 دينار على أن يكون نصفها مضاربة ونصفها الآخر قرضا صح وكانت 50 دينارا قرضا والباقي مضاربة لكن شيخنا في أشياء مشاعة لا يمكن قسمها
مو مشاعة هذه مو يعني المشاعة بمعنى ما يقدر يفرزها انفرزت هي قابلة للانفراز
طيب.
ولكن يمكن لو ضارب بها بكلها بكل الفلوس نصبها اللي قالنا مضاربة نصبها قرض
قرض
أي فصارت كأنها مضاربة وشركة
وشركة
نعم
المبحث الخامس في حق كيفية أداء الدين وصورة إبراء المدين وأسباب سقوط الدين المسألة الثالثة عشرة يؤدى الدين بطريق المقاصة وذلك أن المال الذي يأخذه الدائن
يأخذ الدائن أو المدين
الدائن
إيه؟
يؤدى الدين بطريق المقاصة وذلك أن المال الذي يأخذه الدائن مقابل مطلوبه يكون مضمونا عليه حيث أنه قبضه لنفسه على وجه التملك يمكن يأخذه المدين فعلا
ما يأخذ المدين
المدين قال حيث أنه قبضه لنفسه على وجه التملك وبما أن للدائن في ذمة المدين مطلوبا بمثل ذلك المال فلذلك يقع بين هذين الدينين تقاص إذ لا يتصور أداء وقضاء الدين حقيقة لأن القضاء يصادف العين مع أن الدين وصف ثابت في الذمة فلذلك يقال الديون تقضى بأمثالها المسألة الرابعة عشرة يبرأ المدين من الدين بتسع صور أولا بأداء الدين للدائن أو بأدائه لورثته بعد وفاته وهذا يكون بأداء مثل المال المقرض أو ببيع المدين أو بإيجاره للدائن مالا مقابل دينه إيضاح بدل المثل إذا أدى مثل المقروض يكون قد أدى الدين ولا يلتفت للرخص والغلا حتى أنه لو استقرض الدراهم المكسورة مغشوشة على أن يؤديها دراهم صحيحة يبطل هذا الشرط مثلا
هذا فيها يا شيخ العمله التي يعني تسقط اليوم ويذهب رواجها في السوق انسان استقرض منه قبل سنوات وهي لها قيمه الان بدون قيمه
مثل ما حصل فيها كلام كثير ولكن موجود راي واضح في المذهب الحنفي انه يعادلها بكم كانت تسوى يعني مثلا الان الدينار العراقي موجود مثلا 100 وكذا الدولار يساوي كذا أو هنا في اليمن الدولار
يساوي
200
ريال
200 ريال يأتيك بدولار واحد، بينما كان من قبل 3 ريالات يعطيك بالدولار مو
دولار.
ايه فهنا يعني اذا انت استلمت من فلان 200 دولار 200 دولار هذا ريال قبل 10 سنوات والان
كانت القيمة الدولار انذاك إيه.
فهنا من نسبها ممكن نسبها هناك 100 ريال كم كان يأتيني من ثقيل الذهب؟ فهنا نقول له أعطيني ما يساوي قيمته كذا المثاقيل اللي كانت تساوي ريال الواحد.
يعني نرجعها إلى عملة أخرى ثابتة.
إلى عملة أخرى.
هذا قول.
وهي الذهب. بالحنفية أظن هذا ما لو محمد بن الحسن وأبو يوسف.
طيب شيخنا في مسألة عكس هذه.
نعم.
وهي إنه مثلاً أنا قد أكون اقترضت من شخص قبل 20 سنة. 10,000 ريال سعودي. 10,000 ريال سعودي آنذاك تساوي 12,000 يمني مثلا أو 11,000، يعني الفارق بين الريال اليمني والريال السعودي ضئيل جدا. ووقت السداد الآن هل أسددها يعني بنفس العملة أم ينظر إلى فارق الصرف أم ماذا؟
لا ما أقصد، نعم أنا ما كفت غلاء فاحش بين الشيئين بين العملتين.
أنا ذاك
أنا
ذاك كانت متقاربة، لكن أنا الآن
خلاص متقاربة انتهى. هذا مو دائما هذا نذهب إلى نترك العدد، وهذا الشافعية ما يأخذون بها تغير القيمة. يعني دائرة 100 ريال كذا تدفع من 100 ريال.
الشيخ مر علينا في مذهب الأحناف 3 أقوال
بيها، هي مو احد الاقوال هاي اللي قلت لك عليها.
نعم
المرهون يا شيخ.
نعم
مثلا شخص اخذ دارا او مزرعه،
اخذ ايش؟
رهن دار او مزرعه او سياره، في رهن في دين،
رهن مقابل دين،
رهن مقابل دين، فاستثمر هذه المزرعه في هذه المزرعه او الدار او السياره، وبعدين بعد سنين قال له اشتري دار حكي خذ فلوسك. فقال له أنا أعطيتك وسعر الدولار ب50 ريال، الآن ب200 ريال، فيعني أريد سعرها اليوم. قال له أنت استثمرت أرضي أو استثمرت سيارتي وما شابه ذلك، فما الحكم؟
أولا المرهون لا يجوز استثمارا من المرتهن، لا يجوز هذا، وكل شرط باطل. ولكن عند الحنفية يجون عليها أيضا بغير طريق، يقرر مثلا النية ويرهن بيته لقاء هذا الدين ويأذن له بالانتفاع، يأذن له بالانتفاع تخلصا من الربا. ولكن هذا واضحة يعني نوع من الاحتيال هو هذا الانتفاع، لأن الرهن طبيعته هو حبس شيء ضمانا للدين،
توثيق يعني.
التوثيق، فلما تنتفع منه أنت أخرجت عن طبيعته والغرض منه وفيه منفعة لك، مو هكذا؟ فهذا لا يجوز، ولكن جوزه الحنفية. مثل بيع الوفاء، مثل بيع الوفاء، لكن هنا صورة واضحة، يرهن ويأذن له بالله. بيع الوفاء لا، أشتري دارك ب1000 وأقول وإذا رجعت لك هذا الدين بعد سنة أو خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة ترد لي الدار، مع أنه استعمل ثاني كلمة بيع، والبيع من آثاره خروج المبيع من ملك البايع ويدخل في ملك هذا
المشتري،
ولا يقبل التوقيت مطلقا. هنا ما يكون إطلاق، خروج على حقيقة البيع، جوزوه للحاجة للضرورة، وعندما ظهر شنوا عليه الغارة. يعني كثير من الفقهاء الحنفية مقبلوا، ولكن تروضوا ومرور الزمن، والدعوة أنه الظاهر موجود يعني ليس فيه مخالفة، والحاجة موجودة للتبرير ومشى.
عندنا هنا في اليمن وكانت تسير عليه المحاكم اليمنية لسنين طويلة حتى في أيام بيت حبيب الدين، أن الشخص يأخذ مبلغا من المال من شخص فرنسي في ذلك الوقت ويعطيه مزرعته، هذه المزرعة يعني يستثمرها وتبقى عنده سنين، بعض الوقت تصل إلى 30 سنة 20 سنة 40 سنة.
مثل هذا يقولها بيع ولا يجعلها رهن، هي هكذا أو يأذن له كذا كل هذه
فرق
معاوضات
العرف الجاري. العرف الجاري عندهم أن هذا المسترهن هذا يكسب لمالك الأرض النصف. هذه السنين كلها
عجيب شريك يكون
وتبقى عنده الأرض حتى يبيع بدراهمه ويسترجع هذا أرضه.
مثل هذا بيع الوفاء؟
لا شيخنا ليس مثل بيع الوفاء هذا، ليس بيعا، هذا قرض بس أخذ هذه الأرض مقابله.
أيوة.
ويزرعها كما يزرع مزارعة كما يزرعها رجل آخر لا علاقة له بالقضية، ويكون الثمر بينهما مناصفة مثلا أو أثلاثا أو إلى آخره. شيخنا الآن أنا اقترضت منك مبلغ تمام، مبلغ من المال واعطيتك هذه الارض.
بوي اعطيتك اياها
توثيق
رهن صار رهن.
لكن بعد ذلك مع ان هذا رهن نتفق وياك انك تزرع الارض، انت تزرعها تزرعها اي المسترهن تزرعها انت، ويكون الثمره بيني وبينك نصفان مزارع يعني.
خرجت عن حدود الرهن، لان الرهن حبس شيء ضمانا للدين.
لا لا يا شيخ اخونا،
شيخنا هذه الصوره اولى من بيع الوفاء، لان بيع الوفاء اذا اجزنا بيع الوفاء فهذا من باب اولى جوازه.
على كل حال
لا مو ايضا موجود هنا، اذا كنت تبع بمالك الذي اقرضته له ده تنتبع انت
نعم،
مع انه القرض خرجت عن طبيعه القرض، القرض هو فد مكرمه او مرحمه او مساعده.
شيخنا هو ينتفع بالرهن مش بالقرض.
مو بالرهن أخي، هذا الرهن هم صوري، وإنما هو ده ينتفع أيوة. بالقرض ماله ده ينتفع به. على كل حال باب الحيل كثير، والفقهاء جوزوه باختلاف على اختلاف فيما بينهم بمقدار ما هو جائز بناء للحاجة وما ذلك، وفيه مظهر واحد وما يريدون يظهرون مخالفين للشرع شكلا.
أيه.
ما يجوز هذا، ما عندهم هذا،
فيرجعون
الى هالشيء هذا حتى يعني لا يدخلون في مواجهه ومخالفه للشرع الاسلامي صريحه، يعني كان يرتعشون من ذلك.
شوف الدليل انها راني يا شيخ،
نعم،
انه لو وجد في الارض نقص او خراب في الارض أو شيء من التغير في الأرض، يلزمون المسترهن هذا يلزمونه بالنقص ويخصمونه عليه من المبلغ الذي أخذه.
يعني عقدان مركبان شيخ صح؟ يكون عقدان قرض ومزارعة.
كان مزارعة هي الطرفين هاي.
مزارعة
كان الطرفين اللي مزارعة
الحمام من زمان.
إذا جزنا بيع الوفاء من باب أولى.
ما يعني
المحاكم تجريبة، المحاكم اليمنية تحكم بهذا
تحكم.
بس في مشكلة يا شيخ، إذا هذا مالك الأرض إذا باع هذا فما الذي يلزم؟
باعها؟
إذا باع الأرض يعني
بالرهن لا يباع إلى أن يسدد
الدين. حصل له باع
خلاص.
يسترهن ولا؟
الراهن
باع الأرض
هذا باحتيال الدين، ما يقدر يبيعها. ما يقدر يبيعها، لازم يبيعها وهو يقول أنا هاي مالتي، يعني خداعا. نعم تصرف في الرهن فيكون ضامنا هذا.
لا شيخنا اللي باع الرهن هو الراهن مش المرتهن.
الراهن
ما لحق شلون مغالبة، ذاك غاصب صار هذا.
شيخ
انت
تصير موقوفة يعني حتى
يجيز
المسترهن.
الرهن محبوس.
اقول لك غاصب لهذه الأرض، والغصب يرد الغصب إلى صاحبه إلى حالته الأولى، وإذا هلك وكذا فيرجع عليه بالدين ماله.
لا صاحبه هو اللي باعها،
هو صاحب الدرس هو باعها.
أيوة
هو باعها وهي ليست تحت ولايته.
أيوة وهي مرهونة. هل موقوفة يا شيخ حتى يجيز البيع هذا؟ لا
مو يجيز أخي، هذا خالها ضمانا لدينه، دين باقي بذمته، لكن هذا ضمان إذا امتنع عن الأداء أو أنكر أو ما إلى ذلك، هذا ضمان إلا هذا ضمان، فيضمن هذا الأرض هذه أو الرهن هذا أو ما إلى ذلك.
طيب إذا مثلا حصلت كقاضي، وأنا عندي قاضي هذه القضية فإذا حصلت عند القاضي هذه القضية فحكم على هذا على مالك الأرض حكم عليه بتسديد هذا بدينه.
يعني أمضى البيت وألزم
أمضى البيت وألزم هذا بتسديد الدين.
تسديد الدين ليطلق
ما لاحق يمضي الدين.
نعم.
ما لاحق بيع باطل هذا.
سدد سريع ذيك الساعة. مباشرة التسديد يكون.
هذا أخي بيع باطل. أخي هذا بيع باطل.
كل صورة مختلفة.
بعض لو قعدت تجد المسترهن نفسه.
إيش؟
يعني صاحب الدين صاحب الدين تجده مثلا أن هذا سحب منه قبل 30 سنة قبل 20 سنة قبل 25 سنة وتوفي فجاء ورثته يستطعف وبقدرش يعني يخرجوها من هذا وما لا معهم فلوس ولا هم قادرين يخرجوا الأرض والثمن الذي مرهون فيه زهيد وكان زهيد لا يساوي يمكن 5% من قيمة الأرض فيصير يبيعوها الواحد يسيروا
هل
بعد هذا الذي
بيده
الأرض ينكر
الملك
لهم
أخي هذا شوف أخي إذا كان الدين هو زهيد والمرهون كبير ميتي وتصرف المرتهن بالأرض مو المرتهن اللي تصرف
الراهن
هي أرضه هذه
نعم.
هو اللي هو شايل الأرض عنده لأجل سداد الدين
أي.
يسدد الدين لا سدد الدين خلاص
يحصل شيخنا يقول إنه الراهن هذا يبيع الأرض قبل أن يسدد الدين للمدينة
يسدد يوم ما بتسدد الدين
فإذا سدد الدين
خلاص
ينفذ البيع
يصير. ينفذ راح خلاص
طيب.
يبقى مع الغصب مسائل جزائية ربما تصير أو شيء آخر
صورة ثانية يا شيخ تجدوا مثلاً مثل بيت شرف الدين هذا السادة الذي كانوا يعني
كبيرة
عندهم لكن أكو شيء ثاني بها المسألة مو هذا الرهن يعتبر من وجه أمانة لازم يعني لما يجي الدائن يسدد له الدين المدين يسدد له الدين يسدد له إياه مو هذا ماله مال الراهن هذا المال مال الراهن ويبقى أمانة فإذا تصرف فيه المرتهن بما أخرجه من ذلك فيضمنه هذا ملك مو ملكه
نتكلم فيما إذا تصرف الراهن فيه أمرتين واضح
نعم
الإشكاليات الآن يعني
الراهن تصرف به مو تمام الراهن هو ملكه تصرف به فلما يعني أفقد الدائن ضمانه من هذا الدين فقف يسدد الدين مطلوب منه ويعاقب تعزيرا بما تصرف به
الآن مثلا بيت المتوكل وبيت شرف الدين بيت المؤيد يعني بعض الإنسان الذي له أموال كان وهي مرهونة عند بعض الناس في مبالغ زهيدة فلما جاءوا يريدون يستخرجونها من القبائل صعب عليهم فباعوها من قبائل آخرين
أقوى
منهم فلما باعوها هؤلاء القبائل الجدد المشترين من الراهن من ورثة الراهن رفعوا دعواهم إلى القضاء فأولئك المرتهنين أنكروهم من الملك فأثبت هؤلاء
الملك
أثبت بشهود بأدلة متواترة أن هذا ملكهم أن هؤلاء يسوقون النصف من الغلة إلى الآن فهؤلاء قال إذن الأرض مرهونة عندنا الأرض كانت مرهونة عندنا فما هو الحق والحال هذه طبعا هم كذا انكروا الملك
لكن
رجعوا
بعدين
اعترفوا
الرهن اخي ملك المرهون رهن للراهن ملك للراهن اخي ملك للراهن
ولكن
اسمع اخي فيه هي حالات اذا كان هناك موعد للسداد فهنا في هالحاله اذا ما سدد المدين الدين يجوز للدائن أن يراجع القاضي للبيع فإذا ما راجع القاضي فكأنه مدد مدة الدين فيبقى إلى الحالة اللي تقولوها وهذا هذا المرهون هو ملك للمدين وليس للمرتهن سوى أن يمسكه ضمانا لدينه ولكن هذه الملكية لم تزل من المدين موجودة فبيده أمانة ولكن يفرق بالرهن يعني يضمن حتى الهلاك بدون تعدي منه ولا تقصير يسقط من الدين بقدر يسقط من قيمة الرهن بقدر مال الدين. فإذا تصرف المدين بالرهن هذا بعد حلول موعد الدين فتصرف صحيح، ولكن يلزم بدفع الدين هذا جبرا عليه. مسألة ثانية لأنه تصرف بكذا يحول رهن أو يجبر على الأداء شيء آخر.
نعم.
يجوز يعني هنا في الحالة تصرف صحيح لكن يجبر لتسليم الدين أو تقديم رهن آخر مكانه إذا كانت المدة لم تنتهي بعد.
قال مثلا لو استقرض أحد 50 دينارا عثمانيا بينما كان الدينار الواحد رائجا 108 قروش ثم نزل سعر الدينار إلى 100 قرش أو صعد إلى 120 قرشا فيكون المستقرض مجبورا على أداء 50 دينار المذكورة والنقود الفضية تقاس على ذلك أيضا. كذلك لو استقرض أحد 50 كيلة حنطة أثناء ما كان سعر الكيلة 20 درهما ثم صعدت قيمة الكيلة إلى 40 درهما أو هبطت إلى 10 دراهم فالمستقرض مجبور على إعطاء 50 كيلة حنطة إلا أنه إذا لم يكن الإعطاء بقصد أداء الدين لا يبرأ المدين، وذلك إذا أحضر المدين دينه لدائنه وأعطاه له لينتقد منه الصحيح من الزائف فضاعت النقود في يد الدائن أثناء ذلك فالضيع يكون من مال المدين ويبقى دين الدائن على حاله لأن الطالب وكيل المدين في الانتقاد فكانت يده كيد المدين. أما إذا أعطى المدين دينه للدائن دون أن يتكلم شيئا ثم أدى الدائن النقود المذكورة للمدين لينتقدها وتلفت في يده فتكون تالفة من مال الدائن لأن الدائن قد أخذ حقه ثم سلمه للمدين لينتقده وأصبح المدين وكيلا للدائن في الانتقاد. الانتقاد هنا الفحص يعني عنها كذا شيء؟
نعم.
فهلاك الدين بعد ذلك في يد المدين كهلاكه في يد الدائن. إيضاح البيع: إذا باع المدين مالا للدائن من غير جنس الدين مقابل دينه برضاء الدائن وأدى دينه على هذا الوجه فيصبح ذلك إذا لم يلزم افتراق فيصح ذلك إذا لم يلزم افتراق دين عن دين. قال: فلذلك لو أقرض أحد آخر 50 كيلة حنطة فطلبها المقرض من المستقرض فرضي المستقرض أن يعطي للمقرض بدلا عن ذلك 500 درهم ورضي الدائن بذلك وعقد الطرفان البيع على هذا الوجه وقبض المقرض 500 درهم في المجلس المذكور فيكون الدين أي 50 كيلة حنطة قد أديت ولا يحق للطرفين الرجوع عن ذلك. نعم. كذلك لو أدى المدين للدائن فضة بدلا عن دينه الذهب ورضي الدائن بذلك وقبض الفضة في ذلك المجلس فيكون قد أدى الدين وليس للطرفين الرجوع عن ذلك. أما إذا افترق الطرفان في هاتين المسألتين قبل قبض 500 درهم أو قبض الفضة بدل البيع لأنه افتراق دين عن دين فهو باطل. قال: في البحر وقبض الدين بالدين جائز إذا افترقا عن قبضهما في الصرف أو عن قبض أحدهما في غير الصرف. كذلك إذا تراضى الدائن والمدين على دفع 500 درهم بدلا عن 50 كيلة الدين وحرر سندا بذلك ثم افترقا كانت هذه المعاملة فاسدة لأنه افتراق عن دين بدين. نعم. كذلك لو باع المدين فرسا للدائن مقابل دينه 20 دينارا وقبل الدائن الشراء جاز وصح ولا يشترط في ذلك تسليم الفرس في مجلس البيع لأن ذلك لا يوجب افتراق دين عن دين
لأن سلم إياه للفرس.
إيضاح الإيجار: إذا استأجر الدائن من المدين مالا مقابل الدين الذي في ذمة المدين أو استأجر واستخدم نفس المدين جاز ويكون قد أدى الدين. ثانيا: يبرأ المدين من دين دائنه بحوالة دائنه على آخر. كذلك لو قبل أحد دين المدين على نفسه حوالة بدون أمر المدين برئ المدين من الدين.
هاي حوالة؟
قال لا، قال له دين فلان علي.
إيه؟
مش حوالة يا شيخنا.
لا، حوالة علي.
لا، يقول يبرأ دين المدين. كذلك لو قبل أحد دين المدين على نفسه
هذا
حوالة بدون أمر المدين.
حوالة
برئ المدين
بشرط هنا أن يقبل المحال هذه الحوالة.
نعم. كما بينا. نعم. ثالثا: يبرأ المدين من دين دائنه بأداء كفيله للدين كما بينا في كتاب الكفالة.
الكفيل ما يبرأ؟
لا، كفيل سلم الدين
ثم يعود على كفيل.
خلاص، كفيل
لا قال بأداها كفيل الدين.
نعم كفيل. هو الآن بيتكلم على الأشياء اللي يبرأ بها المدين. رابعا يبرأ المدين من دين دائنه بأداء شخص أجنبي الدين.
متبرع عند الحنفية هذا. نعم.
مثلا لو أدى أحد دين أحد تبرعا أو بأمر المدين جاز. وإذا ثبت بعد الأداء تبرعا أنه أن ليس للدائن دين أو أن الدائن قد أبرأ المدين إبراء إسقاط يرجع الشيء الذي دفعه المتبرع إلى ملكه وليس إلى ملك المدين. أما إذا أدى الدين بأمر المدين ثم ظهر أن ليس للدائن دين على الوجه المشروع يرجع المال المدفوع إلى ملك المدين والمدين يضمنه أيضا للأمور للمأمور. نعم. خامسا إذا توفي الدائن وكان المدين وارثا بالحصر يسقط الدين عن المدين. وارث بالحصر يعني هو الوارث الوحيد.
تساقط يعني. نعم.
مثلا لو أعطى الأب لولده 50 دينارا قرضا ثم توفي الأب وانحصر إرثه في ولده المدين.
مثالها أيضا. نعم. مثال من وجبت عليه دية القتيل ثم صار وارثا. صار وارثا. أيه. تسقط الدية عنه. نعم. من المقاصة.
نعم. ثم توفي الأب وانحصر إرثه في ولده المدين يسقط الدين عن الولد كاملا. أما إذا كان للأب المتوفى ولد آخر يسقط عن الولد المدين 25 دينارا فقط ويكون ملزما بأداء 25 دينارا الأخرى لأخيه. سادسا كذلك يعتبر أن الدين أدي بصورة التقاص وذلك لو ثبت في ذمتي أحد لو ثبت في ذمة أحد دين لآخر 10 دنانير ثم ثبت في ذمة ذلك الدائن مثلها للمدين فيعتبر الدين الثاني قد قضي بالدين الأول ولا يحق لأحدهما مطالبة الآخر بشيء. مثلا لو كان لأحد في ذمة الآخر 10 دنانير فباع المدين للدائن مالا بثمن مسمى 10 دنانير أو أتلف الدائن مالا للمدين قيمته 10 دنانير أو استهلكه يقع التقاص ولا يشترط في ذلك التراضي لأنه وجد منه القبض. ويوجد 4 شروط في وقوع التقاضي بدون تراضي.
تقاص. نعم. يعني مقاصة جبرية.
أي نعم.
شنو الحالات الأربع أقراها؟
الشرط الأول أن يكون كلاهما دينا، فلذلك لا يحصل التقاص.
فيها شروط المقاصة الجبرية.
أي يوجد 4 شروط في وقوع التقاضي.
مو التقاضي التقاص.
التقاص بدون تراضي.
نعم.
صح. تقص. الشرط الأول أن يكون كلاهما دينا فلذلك لا يحصل التقاص في الوديعة عن الدين بدون التراضي.
نعم.
مثلا لو كان زيد مدينا لعمر ب10 دنانير ثم أودع زيد عمرا 10 دنانير فلا يحصل التقاص بذلك بدون التراضي. وإذا كانت الوديعة عند التراضي في يد المستودع تم التقاص. أما إذا لم تكن في يده بل كانت في داره مثلا فلم يتم التقاص ما لم يرجع إلى داره ويأخذها. أما إذا استهلك المستودع تلك الوديعة ولزم ذمته دين ضمانا لتلك الوديعة فيحصل حينئذ التقاص بدون تراضي. الشرط الثاني أن يكون الدينان معجلين، فلذلك إذا كان الدينان مؤجلين أو كان أحدهما مؤجلا والآخر معجلا فلا يحصل التقاص ما لم يتفق الطرفان. الشرط الثالث يجب أن يكون الدينان متحدين جنسا، فعليه لو كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا يقع التقاص بدون التراضي، كما أنه لا يقع أيضا لو كان أحدهما سكة خالصة والآخر سكة مغشوشة. يقع التقاص في الدينين المختلفين الجنس بالتراضي، وذلك لو كان لزيد في ذمة عمرو 10 دنانير ثم باع عمرو لزيد مالا ب50 ريالا واتفقا على التقاص جاز. الشرط الرابع يجب أن يكون الدينان متساويين قوة، فلذلك لو كان للزوج دين في ذمة الزوجة من جهة ثمن المبيع أو من جهة القرض وطلبت الزوجة نفقة من زوجها فلا يقع تقاص بين الدين المطلوب للزوج وبين النفقة المطلوبة بلا رضا الزوج لأن دين النفقة أضعف.
نعم.
سابعا يسقط الدين بالإبراء، وذلك لو سمع الدائن أن مدينه. نعم شيخنا، لماذا كان دين النفقة أضعف؟
هو على أساس مواساة هذا. لذلك يقولون لأن الأصل في النفقات
ويختلف مواساة. ليس شيئا منضبطا يعني أو
كذا. لا مواساة، لا سيما عند الحنفية. الحنفية يقولون لا تجب النفقة في ذمة الزوج إلا من حين التراضي أو التقاضي رفع الدعوة. أما عند الشافعية
وهذا الذي
نعم ويقول لماذا لن يثبت إلا من حين هذا بينما الديون العادية تثبت من حين سبب وجوبها.
صح.
قالوا لأنها مبنية على المواساة. الشافعي يقول لا، هي كالدين العادي، كما أن الدين يثبت في ذمتك من تاريخ حصول سبب ثبوته، كذلك النفقة تثبت في ذمتك من وقت امتناعه، لأنه من توفر الشروط صارت النفقة واجبة عليه من تاريخ وجوب النفقة، سبب وجوب النفقة.
شيخنا أظن القانون عندنا من تاريخ التقاضي أو التراضي هكذا. النفقة لا تثبت للزوجة إلا من
حنفية، هذا
لما تروح للقاضي ترفع الدعوة
من تاريخ رفع الدعوة.
لا شيخ أظن
من تاريخ رفع الدعوة عند الشافعية. عند الشافعية لازم تثبت أنه الزوج امتنع عن الإنفاق عليك من قبل سنتين، ولو هي صبرت ولم ترفع الدعوة حتى الآن. وهي العلة، هذا السبب، هذا السبب أخي.
أيوة
السبب، لأنه النفقة
مبني على المواساة
عند الحنفية. عند الشافعية يقيسوه على الديون العادية، يثبت هذا الدين من حين ظهور سبب وجوده في ذمتك، من حين البيع، من حين الشراء، من حين الإيجار، وهكذا.
طيب، قال سابعا يسقط الدين بالإبراء، وذلك لو سمع الدائن أن مدينه توفي فأبرأه من الدين أو وهب الدين إليه ثم ظهر له أن المدين حي يرزق، تمت البراءة وليس للدائن الرجوع عن إبرائه. انظر المادة 51، الساقط لا يعود.
نعم.
لأنه وهبه منه بغير شرط. إن الإبراء على وجهين.
يمكن، ولكن للميت له حكم، يمكن علشان لا يتعذب الميت في الدين. هل ثم فارق بين؟
طبعا هو لا، صاحب الحق يقدر يتنازل عن حقه. ثم هذا يستدل على أن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، ولذلك لما في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على الميت لأنه كان مدين، تقدم مالد من أحد الصحابة قال أنا كفيله يا رسول الله، قبل الكفالة. الكفالة لا تكون إلا عن دين موجود في الذمة، فلولا أن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين لما صحت الكفالة. نعم.
قال إن الإبراء على وجهين، الوجه الأول
شنو هواء ده يجي مثل موجة هواء،
هذا من الطيار مفتح،
ها؟
من الطيار
نوافذ، من النوافذ
ضعها الغم بالغم. يلا.
قال الوجه الأول أن يبرئ المبرئ وهو عالم بحقه ومطلوبه، وفي هذه الصورة تحصل البراءة ديانة وحكما وقضاء بالاتفاق ويسقط الحق.
تمام.
الوجه الثاني أن يبرئ المبرئ وهو لا يعلم حقه ومطلوبه. وفي الإبراء في هذه الصورة تحصل البراءة حكما وقضاء، وتحصل البراءة ديانة أيضا عند الإمام أبي يوسف، والمفتى به هو قول أبي يوسف، لأن البراءة إسقاط والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط. يعني لو كان لي دين عندك فأنت في حل،
يعني أنا أبرأتك مما لي عندك وأنت تعرف ما عندك هذا،
أي.
أو جاهل أنت لك دين،
أي.
أو تقول أبرأتك مما لي عندك من هذا،
نعم.
يكون يقع الإبراء،
يقع الإبراء.
يعني هو ليش يقع؟ نعم. الإبراء هو إعدام،
مدى
أثبتها في الشيء الجديد، وإنما دا تبرى من شيء إذا كان موجودا.
المفتى به قول أبي يوسف شيخنا، يقول
إيه؟
أنه يحصل قضاء وديانة،
إيه نعم،
وهو الراجح،
إيه نعم.
تقسيم الإبراء بصورة أخرى، كما يصح الإبراء إذا وقع منجزا يصح أيضا إذا وقع بالخيار ويبطل الخيار. مثلا لو قال الدائن أبرأت مديني زيدا من 10 دنانير المطلوبة لي من ذمته على أن أكون مخيرا في ذلك 3 أيام، صح الإبراء في الحال.
ماكو خيار هنا. نعم
يا شيخ، لي حق ألا أعفي عنه ابتداء، لماذا ما يصح الخيار في هذا؟
ماكو خيار، أنت من وش الخيار تختار؟ هذا حقك أنت بدون خيار.
إذا
الخيار
الخيار
الخيار الخيار أقول لك هو الذي ما يمكن أن يثبت لك ما تختاره إلا باختيارك. أما هنا فأنت ما تحتاج إلى أن تشترط لنفسك مدة بالخيار، أنت لك خيار مطلق دائما، ما محتاج بأنه تقول لي الخيار مدة 3 أيام، لا حاجة لي إثبات هذا الخيار لك بهذا الشرط.
هذا
الإبراء يا شيخ
ما
عاد
له
حاجة،
يعني
يرد
الإبراء
ساقط
لا يعود يعني.
هو هذا
هو رجع للنفس الخيار يتريت يعني.
قال هو
ابن العبارة يقول يصح الإبراء إذا وقع منجزا،
ايه؟
هذا واضح،
ايه؟
يصح أيضا إذا وقع بالخيار
بالخيار أيضا
ويبطل الخيار،
ويبطل الخيار يعني ما له قيمة الخيار.
هو الأخ المستشكل لماذا يبطل الخيار؟
ما يحتاج.
لا يصح الخيار في البيع؟
لا، لأنه الخيار يعطيك بالشيء ما موجود عندك انت دائم، لك حق متى تريد تبرأ او ما تبرأ.
قال مثلا لو قال الدائن ابرأت مديني زيدن 10 دنانير المطلوبة لي في ذمة على ان اكون مخيرا في ذلك 3 ايام صح الابراء في الحال. ثامنا يبرأ المدين من الدين بتلف الرهن او بتلف الرهن او المبيع بالوفاء الذي اخذ مقابل الدين في يد المرتهن او المشتري. تاسعا يبرأ المدين من الدين بأداء وارثه الدين بعد وفاته، حتى أنه لو نسي المدين دينه وتوفي وعلم الوارث بالدين فيلزم الوارث دفع الدين من التركة. من التركة
يعني النسيان لا يسقط الدين.
نعم
الحق.
شيخنا وقفنا في مبحث والإخوة اللي جاءوا من الصين عندهم أسئلة.
كافي كافي. نعم
يا شيخ، يريد يسجل الفتوى، هل يصح يعني تسمح بالتسجيل الفتوى؟
والله أنا ما أحب هذا، لأن هذا إذا لا أقول هي ما
من الصين يعني يتفون لا بفتواك يعني بكلامك يعني
يسب كلامي أول الوقت ما بقى شيء صار يعني من هذا تأتي شوف بابا هذا يحتاج لها مجيء الأسبوع القادم يوم مو أي يوم بالله السبت وأي يوم إحنا عندنا بعد الأربعاء مو
نعم شيخ
السبت والأربعاء
الأربعاء نعم يوم الأربعاء
يوم الأربعاء تأتي بالأربعاء تأتي بالأربعاء أقول لك هاي وحدة وتكتبوها للأسئلة شنو هي بالكتابة يعني مو هنا تكتبها أنت كاتبها عرفت؟
مسافر بعد يوم.
ايوه بس ما
يقول انه مسافر غدا للصين يا شيخ.
ليش؟
مسافر يعني معه سفر يعني
على الى الصين الى بلاده.
ما راح ترجع؟
وهي قضيه يعني حاجه الفتوى فيها سريعه.
شنو اقراها اقراها اللي شنو هذا؟ بس اللي عنده حاجه بيمشي للصين وما ادري ايش انتم مو خابرتوني قلتوا تجون لهنا قلت لكم قولوا لا قسطاس وين ذا المكان يلا شنو انتم في اي جامعه هم؟
هذه هي
جامعه الايمان
اربع سنوات
ها؟
سنه
رابعه يقول سنه رابعه في جامعه الايمان.
تعرفهم كل هذا يا اخي موجودين العمراني موجود وغيره موجود على كل حد اقربني ممكن هذا
الجامعه احنا في الصين يا شيخ
نعم
نحن من الصين يعني مذهب الحنفي
إيه هو حنفي
نشتي منك بعض الأسئلة
ما أدري أقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم الأول بيع الشعر شعر الإنسان يبيع
بيع شعر الإنسان هل يجوز يا شيخ يقول
ما يباع لا الإنسان ولا جزء منه يلا
عندنا بعض المرأة بعد ما ترجل رجلة شعره يخرج منه شعار مثلا
مشاطة المشاطة
عندما
لا المشاطة هذه تطفن وتذهب لأن ليست هذه يستفاد منها عادة أما إذا قص منها شيء هذا أخي مو هو جزء من شعره هذا حرام أو تشوفه أو كذا أو تطفنها بالقاع وما إلى ذلك. الشعر هذا ممنوع أن يباع أو مسألة لعن الله الواصلة والمستوصلة هي التي تسد شعرها بشعر آخر استفادت منه أما بالمشاطة تنزل وقصاقة ما أصل فيه إلا اللهم اسمه مشاطة يقصون فوصلة منه وشيعة منه
مشاطة حقيقة
مشاطة
ولا يجوز استبدال شيء، عندنا بعض الشخص يجي معه أشياء أدوات أساس البيت ويبدل الشعر بهذا مثلاً.
شنو؟
لا يجوز أن يجعل هذا الشعر قيمة لشيء آخر.
شي يسوون به؟
بدل يعني يعطوه بدل الشعر شيء.
أخي هذا هنا يصير باحتيال اسم التمشيط، وإنما يقصون من شعرها ما يمكن الانتفاع به بصورة من الصور.
يا شيخ هل يصح يكون ثمن أو مثمن؟
ما يصح هذا.
والثالث
لأنه جزء إنسان.
السؤال الثاني التلقيح صناعي.
ها؟
زراعة المني.
تلقيح الصناعي.
تلقيح الصناعي إذا كان بين زوجين. بالأصول الشرعية الطبية ولا يطلع عليه إلا الطبيب الأمين الكذا يجوز هذا، ولكن لو أخذوا المني من الرجل والنصف من المرأة خلوه قارورة ومات أحدهما بطل، لا يجوز بعد في هذا منيهم أو كذا، مفهوم هذا؟ لأن لم يعودا زوجين، لازم تأخذ المني والنصف وهما زوجان في نكاح صحيح ويتم اللقاح وهما زوجان، مفهوم هذا؟ أما إذا افترق واحد منهم مات أو طلق طلاقا بائنا وسووا التلقيح هذا لا يجوز،
لا ينسب إليه، لا يثبت النسب. كيف
الحيوانات مثل
بعض؟ لا يجوز أصلا، مو بس التلقيح. نعم
الحيوانات يلقح صناعي، تلقيح صناعي
ما الحيوانات واحد، احنا نفتل الحيوانات ما موجود هذا. ما
يقول احنا نتكلم في التلقيح الصناعي
للإنسان هذا
بين الحيوانات. الآن الشخص موجود هنا يلقح صناعي بيده مثلا،
ما أدري إذا يطلع شيء آخر جديد، حيوان جديد يطلع او ما ادري ايش، ما نعرف هذا الدين.
عندنا معروف هذا الشخص هو الذي يفعل هذا العمل.
لماذا يفعل؟ لماذا
مثلا ان يكون مثلا البلد هو كبير، لبنه كثير مثلا،
هو الاصل الحيوان الى عالمه والانسان له عالمه، فهذا ما تنتقل اليه. ولكن هذا في الشيء ما مألوف اخي، الله خلقنا الحيوانات وطريقة تناسلها، فتجيب انت مال خنزير وتخليه مال طلي مال فرس وتجيبه كذا، ما يصح.
يعني يا شيخ يعني اذا يعني
حيوانات اخي اذا ممكن واحد يجتهد فيها، حيوانات مأكولة اللحم وتأخذ هذه وتجري عليها هذه العملية، فيمكن ان يقال بالحل، مثل ما عندنا حمار وعندنا ما ادري شنو اخر،
حصان.
ها حصان
يطلع
هذا. نعم اي نعم.
والصور مثلا الخنزير ياخذوا خلايا من الخنزير، خنزير الحجيره المنيه، ويلقحها بالغنم.
ما يجوز هذا، الخنزير لحمه وشحمه وبرده وكل حرام، لا يجوز به ولا الانتفاع منه.
إذا ولدت منه ولد لا يوكل، صح؟
يتبع يقول إذا ولدت ولد من الحلال الذي هي الغنمة، هل يجوز هذا الولد أن يوكل الذي من الخنزير؟
ما يوكل، ابتعاد للشبهة، هذا للشبهة.
يغلب أخس أبويه يا شيخ؟
نعم
يغلب أخس أبويه.
ما أدري يعني استعمال الخنزير لهالمسائل ويتخالف التوليد، هذا على الأقل فيه شبهة وتبتعد هذا، يعني من باب سد الذريعة. يلا اقرب براء منعا لسد الذريعة من انه يتوسع في الانتفاع فيه وما الى ذلك. الاخر
عندنا مثلا بعض الشركات انه سيارة ثمنه غالية جدا، الناس يشترون منه ويقسمون الفلوس مثلا سنة في سنة الاولى، يعني
التقسيط
يجوز. السيارة بألف وأشتريها منا، أقول له نعم أنا اشتريتها تتبيع ليها بألف، لكن الدفع على 5 أقساط في كل سنة قسط يصير، ولو الثمن يكون أغلى مما لو اشتراها نقدا.
عند شخص مال إذا باع يعني نقدا يعني رخيص،
والد أقول لك هذه 100 نقدا و120 بالدين بالأقساط يجوز.
عندنا بعد الموت ميت، بعد الميت 3 أيام إذا مات شخص، عندنا عادة إذا مات شخص بعد 3 أيام يجمع الناس يسمون نذر يجتمع
والفاتحة ما تسمونها
يفعلون مثلا المأكولات والمشروبات مثلا المرق واللحم مثلا هو يجتمعون بعد 3 أيام يأكلون يسمون هذا نذر ما حكم هذا كيف نعمل هذا
لا يعني هو اللي يموت الميت يعزى أهل الميت يعزى يقول لهم عظم الله أجركم أثابكم الله اصبروا إن الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الأشياء ويعمل لهم أكل كما مات لما جعفر قال اعملوا لآل جعفر جاءهم ما يشغلهم الجيران يسوون أكل لأهل الميت عرفت أما بعد 3 أيام يسوون الناس كذا لا ما موجود هذا إلا إذا كانوا يريدون يسوون طعام طعام الورثة من مال من مال التركة يسوون أكل للفقراء يصير هذا أما لا ما يسوون أكل للفقراء يسوون عزيمة يعزمون من يريدون لا لا يجوز هذا إلا إذا تبرعوا هم من عندهم الميت إذا مات ترك تركة التركة من يملكها الورثة لا يجوز للورثة أن يأخذون منها شيء إلا لمصلحة الميت حفر القبر غسله الكفن عرفت هذا كله هذا يجوز له ما يجوز تأخذ من التركة تسوي عزيمة للأغنياء أو لما إلى ذلك أو قاعة لتجلس بيها للتعزية كلها ما يجوز هذا فهذا الأكل من يسويه تأسك من يسوي أهل الميت
أهل الميت
أهل الميت يسووه بشرطين من تركته من تركته و وأن يقبل الورثة بأن يسوون طعام ويوزعون للفقراء من تركته أولا وثانيا برضا الورثة
جميع الورثة
جميع الورثة إلا إذا هم واحد أجانب يتبرعوا له
سؤال عندنا أشخاص يستأجرون البستان سنوات في دفع واحدة في بيع واحد مثلا سنوات أصلا المنع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أي يشتري يبيع الثمار قبل أن يبلغ صلاحه ولكن الناس يستأجرون
إذا أجروا البستان الأجارة هذه صارت والثمر مالها يكون للمستأجر يبيعوه قبل ما يكمل
ليس بيع الثمر قبل بدو هذا إيجار
هذا أجار هو أجره هذا وصار هو ملكه وصار ملكه لكن يسري عليهم ما يسري على المالك نفسه أنه ما يبيع قبل
بدو
صلاح نعم المستأجر يعتبر متمكن ومتولي بالانتفاع من ثماره ويتصرف بها كما لو كان مالكا مفهوم هذا والمالك ما يقدر يبيع الثمار قبل بدو صلاحها ما يجوز هذا إلا المشمش أو الخوخ أو كذا يطلع تمام يعني ظهر نضج تبيعه قبل ما ينضج ما يصير تبيعه إلا إذا واحد لا يريد يشتري حلب يريد يسويه بيعه نعم
المن والحمل عندنا مثلا للشخص يكون الولاد 3 أو 2
شنو؟
يعني في الصين شيخنا
منع الحمل يا شيخ
في الصين عندهم قانون
تحديد النسل
تحديد النسل بشخصين بولدين أو 3
ويقطع
لا لا ما يجوز هذا مال هذا في الصين ما يجوز هذا يعني ممنوع على الرجل أن يجي له ولد أكثر من ولدين هذا ما يجوز هذا لكن هو الشخص هو الشخص نفسه مو بأمر من الحكومة ما يكتفي بثنين لأنه فقير أو مريض أو ما إلى ذلك
شيخنا هذا عندهم قانون قانون من الدولة
إيش السبب قانون هذا ظالمة
دولة كافرة يعني
دولة ظالمة
الشيء الآن عندنا الشيء حلقة يسمى حلقة هو يدخل لرحم المرأة ويمنع من الحمل المسلمون يتحرجون من هذا ويهربون
لا يدخلون لكن لا يصير لهم ملد يسوون مانع يكتفون بالاثنين
اللولب يستعملون موانع الحمل يا شيخنا علشان علشان لا علشان ايه من اجل
لاجل ان يتخلصون من من
من عقوبه
من عقوبه الدوله, الدولة. نعم مضطرين مكرهين
يجوز
عرفت يجوز هذا يلا
بعض الاجهاز مثلا خوفا من
الاجهاز يجوز الاجهاز قبل نفخ الروح يعني قبل ما يصير عمر الجنين 4 أشهر حتى يتخلصون من عقوبة الحكومة
أي
خلص يصير يصير الإجهاض بس قبل نفخ الروح، قبل ما يكون عمر الجنين 4 أشهر.
بعدين كيف يعني؟ لا يجوز يعني خوفا من الحكومة.
إيش الخوف؟
طيب شيخنا،
أقول لك يجوز بابا يجوز.
لكن يقول لو
يجوز الإجهاض، يجوز قبل الإجهاض هذا قبل 4 أشهر أن تمنع هذا.
وإذا كان بعد 4 أشهر هو يسأل؟
لا ما يجوز هذا، ما يجوز 4 أشهر. بعد 4 أشهر تأخذ احتياط لازم. تأخذ احتياط.
شيخنا واضح واضح كلامكم، لكن يقول الحكومة تجبرها على الإسقاط بعد 4 أشهر.
إذا تجبرها صارت مكرهة ويجوز لها الاستجابة.
هذا المفهوم خلاص مهمنا.
نعم.
حتى في النفس يا شيخ البشرية الإكراه يقع؟
لا لا، المال تقول لك لا لا ما يجوز.
لكن هم يسقطون.
زراعة الأسنان سن يزرع السن في ولا هذا بالعظام، فبعض الأسنان يكون بالعظام، ما ندري ما هو على العظام، هل شيء معقولات الحرام من 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 عظام الحلال أو حرام، لا ندري كيف نعمل.
سن سن من عظم يا شيخ.
إيه؟
معلش شيخنا، في أطباء الأسنان في تركيب الأسنان أحيانا واحد يسقط أسنانه أو بعض أسنانه فيركب سن بدل السن، هذا السن يكون من عظم، لا يدرى أهو من عظم حيوان طاهر أو حيوان نجس أو
يصير هذا باعتبار هذا النوع من العلاج للعلاج هذا ويحمل على ما يعني جائز لك يعني ما ضرورة علاج.
نعم. وما غاب عن الإنسان الأصل فيه الطهارة يعني
طهارة.
لا يفتش ما لم يتيقن خلاف ذلك.
إيه نعم.
المعروف صلوات الفرائض بعد سنة بعد الركعة الثالثة بعد الركعة الثانية لا يذم السورة، ما في ضم مثلاً بعد سورة الفاتحة مثلاً في صلاة الظهر بعد سورة لا يضم، ولكن كيف الرواتب مثلاً؟
شلون هذا؟
الرواتب مثلاً
شنو هاي؟
الآن أسمع منه السؤال شيخ.
قبل صلاة الظهر 4 ركعات. مثلاً بعض الناس في أوله يضم بعد الفاتحة سورة وبعد بعد ثانية لا يضم.
شيخنا يقول في صلاة النافلة المعروف أنه في الرباعية في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة أو وما تيسر من القرآن، لكن في الركعتين الأخريين لا يقرأ مع الفاتحة شيئا.
إيه تمام.
لكن في الثنائية النافلة الثنائية هل يقرأ الرباعية؟ صلي 4 نافلة؟
متواصلة.
إيه متواصلة ولا
متواصلة؟
شيخنا الأربع ركعات قبل الظهر.
إيه صليها مثنى مثنى أفضل.
لا هم يقول يصلون 4.
بعض أو بعض يصلوها 4 مرة واحدة. في الأولى والثانية تقرأ الفاتحة وسورة، والثالثة والرابعة تقرأ فقط الفاتحة. كالرباعية مال العصر.
نعم.
والعشاء. عرفت؟
عندنا الولد عدد تبني كثير جدا، تبني.
يتبنى غير ابنه.
لا يجوز يربيه في سبيل الله لكن لا يقول هذا ابني وينسب إليه. نعم.
ولا يترتب عليه أحكام النسب من الميراث.
لا لا لا.
حرمة والإلى
آخره. حرام تجعل ابنك.
أنا زرع.
حرام.
أنا مثلاً أنا زرع من الزراعين، أزرع القطن. القطن. القطن معونته غالية جداً والعمل شاق جداً. كيف هل في هل يعتبر هذا من العشر من العشر؟ هل
يعد
العشر أو
زكاته؟
الزكاة هذا ما تنبته الأرض حسب هذا، عند الحنفية قليل الزرع أو كثيرة فيه الزكاة. من البقية ما الحانة ما كم؟
لا هو شيخنا يسأل مش في هذه، هو يسأل يقول وجدنا الشارع مثلا في ما 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 كان بالثانية فزكاته ففيه إيش نصف العشر، وما كان بالأمطار ففيه العشر.
لا 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 بالعكس،
عندنا القطن
بقول لك العكس، المطر يتعشر اما بالمبخات
نصف
العشر.
هل القطن هل زراعة القطن زكاة القطن يعتبر يعطى فيه نصف العشر؟
أخي لا ما لازم تنظر الى مسألة الماء المؤونة، اذا الماء مطري تنطي عشر، واذا كان بالمبخات تنطي نصف العشر. عرفت؟ ثم بعد ذلك إذا عرفت هذا 16 هذا نصف عشر شو تسوي بهالحالة هذا؟ أما ما القليلة وكثيرة فيه زكاة عند الحنفية، وعند غير الحنفية أن يكون مدري خمس إيش؟
خمسة أوسق
خمسة أوسق تشوف إيش قد أوسق خمسة أوسق.
مثلا مثلا السؤال الاخير مثلا المفتي عندنا مثلا اذا انا درست في جامعة الإمام اذا رجعت ممكن لا يوجد هناك شخص انا مو افتي مثلا هناك اشخاص يعني المذهب حنفي ممكن هل يجوز لنا ان نفتي بعض الاشياء في بعض المسائل بمذهب الشافعي او المالكي او الحنبلي مثلا
يجوز
يعني هو يقول السائد عندهم المذهب الحنفي
ترتبتيهم بالمذهب الحنفي بالمذهب الحنفي
هو يسأل هل يجوز الخروج على المذهب
أدري التخروج على المذهب لسبب مبرر مثلا موجود هذا في حديث صحيح قاله الشافعية تأخذ بالحديث عرفت الرأي الآخر مثلا عليه إجماع تأخذ به عرفت لكن الأصل حتى ليش وشوت تفتيهم بالمذهب الحنفي
إلا إذا كان الدليل قويا
إلا إذا كان الدليل حديث نبوي شريف وقال به أحد المذاهب عرفت
أو
الولي مثلا الصلاة في النكاح عند الحنفية ما يشترط الولي لا أنت لابد أن يكون ولي ولي وشهود اثنين الزواج شلون يكون عندكم
كيف يكون بولي
يكون الزواج الولي
بولي
بولي وشهود ها خلص هذا هو
نعم تفضل الأخ زميل
يعني الناس معظم الناس يجلون يعني خلف الإمام لا يقرأون فاتحة يعني أي شيء
شيخنا
يعني
اي فهمت مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام يقول في بلادهم على ما هو المذهب الحنفي أن المؤتم لا يقرأ الفاتحة
لا يقرأ خلاص لا تسوي بلبلة لا تقرأ
خلي الحنف على الإمام عليك
نعم
اقرأ أنت لكن لا تلزم الآخرين
إذا ما قرأ يعني ما فيش مشكلة يعني
ما يصير لكن إذا سرية إذا سرية مثل صلاة الظهر عند الحنفية ما يقرأ عرفت لكن لو أنت تقرأ اقرأ
بالسرية
عرفت بالسرية أقول لك أما بالجهرية بصلاة المغرب الركعة الأولى والثانية اقرأ
أي دليل يعني أقوى يعني
هذه الأقوى أقول لك لا تطولها كلها يجوز هذه وهذه يجوز يعني يجوز الثانية
الأمر قريب في هذا
يجوز الثانية